الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في آخر حديث قرأناه حديث 39 3039 لما يكره من السنازة والاختلاف الحال في من الفوائد مشروعية الإمارة وفي أن طاعة أمير الأمير من طاعة الأمير الأكبر فيه أن الحرص على الدنيا سبب من أسباب الهزيمة وفيه أن معصية الله ورسوله سبب لرفع المعية والمعونة والنصر وفي أن سنة الله باقية لا تتبدل ولا تتغير ولا محاباة فيها لأحد وهذا إذا كانت معصية واحدة أتت بهذه الهزيمة فكيف بما عصينا نحن اليوم لا شك أنها تأتينا الهزائم تلو الهزائم ثم نشك بعد ذلك نقول أين نصر الله تقدم بارك الله فيك يا إخوان خلف تقدموا لا تخافوا ما في ماء ولا في شيء فيه أهمية التربية على الإسلام قبل الجهاد فيه أهمية التربية على الإسلام قبل الجهاد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه ومع ذلك كان في بعضهم مثل هذا الخلل فكيف بمن لم يربى نعم وفيه أن الحرب سجال والعاقبة للتقوى وفيه أن الهزيمة للمسلمين في بعض الأحيان فيها خير ودروس وعبر وفيها أو فيه عدم تعليق الهزائم بأسباب مادية، ولكن الهزيمة إنما تكون لأسباب شرعية دينية. بعض الناس اليوم إذا تأخر النصر أو جاءت هزائم قال نعم هذا من تغلب الكفار وخطط الكفار، أو قال هذا بسبب قلة عددنا أو قلة عدتنا أو قلة كذا أو عدم وجود التقنية أو التخطيط المناسب أو إلى غير ذلك من الأسباب المادية التي لا فائدة منها في الحقيقة في مسألة النصر. فالنصر إنما يتخلف إذا قصرنا نحن في أمر شرعي، لكن إذا ما قصرت في هذا الجانب وأتيت بكل ما تستطيع فالله عز وجل لا ينزل بك هزيمة، إنما تنصرون بإيش؟ بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم، هذا النصر. واعلموا أن النصر مع الصبر، هذا الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح كلها أمور شرعية دينية. فمن الخطأ الكبير اليوم الشائع أن يقول والله نحن لا بد أن نستفيد من أخطائنا فإن الخطة لم تكن محكمة، ويعني مثل هذه الأسباب التافهة في الحقيقة بالنسبة لوعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فنحن قوم عز الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة فيما سوى أذلنا الله. نعم بلى، نحتاج إلى سلاح، أقول نحتاج إلى سلاح، لكن إذا لم يكن عندك إلا هذا السلاح ودخلت في الحرب في المعركة فإن الله سبحانه وتعالى لا يخزيك بسبب السلاح. نعم، أنت عددت ما استطعت من قوة. هذا إيش؟ طيب نحن هذا الذي نقول، بارك الله فيك، نحن نقول أولا إذا عددت العدة المناسبة ثم دخلت فلا تأتي الهزيمة بسبب عدم وجود خطة محكمة أو أن سلاحك ليس كسلاح العدو. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وفارس والروم، هل كانت العدة متكافئة؟ ها؟ كانت متكافئة مثل بعضها؟ العدد كان متكافئا؟ هكذا الذي هذا الذي أقصده، أنه إذا عندك سلاح لكن هذا السلاح الذي عندك شيء يسير بالنسبة للعدو. يعني أفغانستان في بداية جهادهم تعرفون كانوا بأي شيء يجاهدون مع الروس؟ تعرفون البندقية القديمة التي فيها حط فيها طلقة واحدة فقط؟ نعم هذا أخيرا، هذا مؤخرا، أنا أقول في البداية كانوا هكذا يفعلون، ونصرهم الله سبحانه وتعالى في البداية لما كانوا مخلصين، ولما دخلتهم الدنيا وأمريكا وما أمريكا كما تقول أنت واعتمدوا على السلاح فكانت الهزائم. المسألة ليست مسألة مادية بقدر ما هي قضية إيمانية وعدم التنازع. وكانوا فرقا وأحزابا في بداية الأمر، كانوا فقراء ما عندهم شيء يريدون أن يصدوا الكفر. هذا هو ما استطعتم، هذا الذي أقصده، أنك ترد ما استطعت. أي نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده لا من الطاقة ولا من العدد ولا من العدد ولا من الاختراعات، كان يعني بعض الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من الصحابة بعض البدو شيء يعني يسير جدا، ولكن نصر بالرعب بسبب ماذا؟ الإيمان. فوجئوا حتى في أفغانستان، لا أقول حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في أفغانستان كان الواحد يصعد فوق الدبابة من فوق، تعرفون الدبابة؟ من فوق يجيبه من فوق من راسه. إيه نعم، كان في شيء مذهل هذا لا يتصور. فكان يصيبهم الرعب مجرد أن يرى المسلم يرفعون أيديهم يستسلمون. فالمسألة الذي أقصدها هي قضية الإيمان والصبر والصدق، هذا أهم شيء، إذا وجد يأتي النصر. وأما الأسباب المادية فما استطعتم تتخذوا الأسباب، وأي واحد لا شك في أي حرب من الحروب سيتخذ الأسباب المتاحة له، وأكبر أكثر أسباب يستطيع أن يتخذها في هذا سيتخذها. نعم. وفيه أن الله لا يستأصل شأفة المسلمين ببعض معاصيهم، فينزل الهزيمة الوقتية أو الجزئية، وينزل معها الرحمة والعون، وفيه عزة المسلم حتى في وقت الهزيمة والضعف. وفيه أن المسلم لا يجعل الكافر يشمت بالمسلمين، لا يجعل الكافر يشمت بالمسلمين شماتة، وفيه إرغام المشركين يعني إغاظتهم، يعني إغاظتهم. وفيه أن المشركين يعتزون بآلهتهم، فيه أن المشركين يعتزون بآلهتهم وهي باطلة، فالواجب على المسلم أن يعتز بالله عز وجل. وفيه إثبات صفة العلو لله تعالى. الله أعلى وأجل. وفيه أن جهاد الكفار كما يكون باليد يكون باللسان، وفيه فضل أبي بكر وعمر، وفيه أن العبد تأخذه الحمية لدينه فيه معرفة المشركين لله تعالى، وفيه أن الهزيمة والعذاب ينزل بعد التذكير والموعظة، وهذا من سنن الله كذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا تجع بالليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا، قال: فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة أليين وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. قال: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه، حتى يسمع الناس. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، وسلم بن أكوع، وهذا سند ثلاثي. قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أكلت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإبل. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وتزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا، يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوا، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضاع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. وهذا نوع من الاستغاثة بالقوم بأن الجيش يعني يصبحهم حتى ينطلقون إليه ويدافعون عن أنفسهم. وتقدم عن هذا الحديث في مناقب وعرفنا الرضع اللئام باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع قال حدثنا عبيد الله ابن يونس عن إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليت يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل أو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وقولكم لسيدكم قلنا أن القيام فرق بين القيام له والقيام إليه لأنه في الرواية الأخرى قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه كان على حمار يعني اذهبوا إليه فأنزلوه ليس قوموا له. في هذا الحديث فضيلة لسعد بن معاذ ورد على الرافضة وفيه جواز إطلاق قول سيد القوم على الرئيس وفيه تواضع الأمراء والسادة جاء على حمار وفيه لزوم حكم المحكم بين خصمين إن رضوا بهذا يلزم حكمه لازم وفيه تفريق بين القيام للقادم والقيام إليه لمساعدته. فيه أن قلوب الصحابة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يلهمون الحق فيه أن الأسارى يمكن أن يقتلوا باب قتل الأسير وقتل الصبر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال باب: هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية العينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا له انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحابكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى، فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: ضروني أركع ركعتين. ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شر مزعي. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. تكلمنا عن هذا الحديث من قبل في كرامات الأولياء، فيه مشروعية إرسال العيون على المشركين، وفيه أن من قتل في أثناء ذلك أنه شهيد، فضيلة لقبيل، واستجاب الدعاء المضطر، وعدم الغدر، وفيه سنة ركعتين قبل قتل صبرا، وفيه تعظيم الكفار للحرم. وفيه الاقتداء بالصالحين، وفيه الدعاء على المشركين، وفيه أن الأسير لا يقتل نفسه خشية أن يؤخذ منه بعض المعلومات وبعض الأخبار، كما يفعل بعض الجهل اليوم ويفتي به من هو أجهل منه. قال: باب فتاك الأسير. فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل، وائل شقيق بن سلمة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا مطرف أن عامرا حدثه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وضرع النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. تقدم معنا هذا، وهذا فيه استحباب التفقه في الكتاب والسنة في أن الفقه هو معرفة أحكام الكتاب والسنة، في أن أهل البيت لم يخصوا بشيء دون الناس، وفي رد على الروافض. قال: باب فداء المشركين. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من أنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذا لنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال: لا تدعون منها درهما. وقال إبراهيم طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فأعطاه في ثوبه. وهذا فيه رد على الروافض والخوارج وسيد قطب رحمه الله، حيث خص النبي صلى الله عليه وسلم عمه ببعض العطية، فلا مانع من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عمه عطاء حمل من الذهب ما عجز عن حمله، وقال احمل معي، قال لا احمل معي، لا احمل عليه، قال لا. فأخذ وكان ثقيلا جدا عليه الحمل لما جاءه مال من البحرين من الذهب، وحمله الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يمشي في ثوبه، حمل الذهب في ثوبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضحك ويبتسم من شدة حرصه. الشاهد أنه أعطى عمه، فلماذا؟ وهذه في الحقيقة هي كلمة الخوارج في البداية لما قالوا يعني اعدل إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، تكلموا في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المصلحة أين، سواء كان للقريب أو البعيد، ينبغي حسن الظن بالإمام. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه، وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور. قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفله سلبه. وأبو نعيم الفضل بن لكين، وأبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. طبعا سلمة بن أكوع معروف بسرعته وأنه كان يسبق الخيل. نعم، الحربي المقاتل الذي يكون بين المسلمين وبينهم حرب، إذا دخل بلاد المسلمين بغير أمان هكذا بأي نوع من أنواع الدخول بالخديعة والمكر أو نحو ذلك، فإذا وجد فكأنه يعني مقاتل يقتل. بين ما فهمت الحربي ان يعني هو نعم قوم هذا الرجل حربيون بين المسلمين وبينهم حرب، فهذا جاء منهم ودخل بين المسلمين ليتعرف على الاخبار، فهو بمثابة المقاتل. لكن اذا دخل بعهد وبامان فإن ذلك لا يجوز. يعني لو دخل مثلا على أنه سفير من السفراء في سفارة من السفارات، وكان كانت هذه الدولة دولة كافرة حربية مثلا، فإنه يدخل بأمان ويبقى بأمان، ولا جزء يتعرض له بسوء. نعم، يطلب ايش منه؟ نعم، اذا طلب الامان يؤمن. لو دخل بامان يجب ان يكون له هذا الامان، او لا تدخله من الاصل. وفي رواية فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء، قال فخرجت أعدو، سلمة يقول فخرجت أعدو حتى أخذت بصرطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترقت سيفي فأضرب رأسه فبدر، طاح رأسه ذهبت، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع. هنا قال فقتلته فنفله سلبه، فقتلته فنفله سلبه، ما قال فنفلني سلبه، وهذا يسمونه ايش العلماء؟ التفات، يعني من ضمير المتكلم الى الغيبة. نعم. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم، يعني أهل الذمة يكون ليس فقط أنهم يعني يأمنون في بلاد المسلمين، بل إنك تقاتل عنهم وتدافع عنهم ما دام أنه وفى بعهده، كذلك نحن نوفي بعهدنا معه، يعني من اليهود أو النصارى. قال باب جوائز الوفد. ثم قال باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول لأبي مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن، وقال يعقوب والأرض أول تهامة. قال بعض أهل العلم جزيرة العرب المدينة، وقال بعضهم الجزيرة العرب ما بين العديد إلى حضرموت، الصحيح قتيبة. نعم. ويرفع عن قتيبة بهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المواهب. وقتيبة مشهور بالرواية عن ابن عيينة دون قبيصة، والحديث حديث ابن عيينة لا الثوري. فعلى كل حال نحن تكلمنا من قبل من جزيرة العرب تعني الجزيرة المعروفة التي تكون بين هذه البحار، بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة، هذه كلها أرض عربية وجزيرة عربية بين هذه البحار. لكن الكلام ليس هنا، الكلام تعلق بماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب. فالظاهر والله أعلم المشهور والمعروف أن المقصود من ذلك هو الحجاز، ولذلك أجل عمر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لم يخرج اليهود من الجزيرة بالكلية، وإنما أخرجه إلى تيماء وهي ما زالت في الجزيرة، وكذلك أهل اليمن في اليهود ونصارى نجران هذا في الجزيرة. إذا المقصود هو الحجاز. لذلك يقول الحافظ هنا: لكن الذي يمنع المشركون من سكنه منها الحجاز خاصة، هو مكة والمدينة واليمامة وما والاها. لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب. قال: باب التجمل للوفود. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادفع هذه الحلة وتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه؟ فقال: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. قال: قال باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر. هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وقد قارب يومئذ ابن صياد يحترم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن إذا لي فيه أضرب عنقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. هذا الحديث فيه كم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ 11؟ هو خبأ له صورة الدخان فلم يستطع أن يبين وأن يخبر باسم الصورة كاملا، فالشيطان أخبره بنصف الكلمة فقط الدخ. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة فيها طبعا روايات زمزمة. فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي جذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صافي وهو اسمه، فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قوما، فقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه استكشف أمره ليبين لأصحابه أنه مموه حتى لا يلتبس حاله على من كان ضعيفا لم يتمكن في الإسلام. وفي قصة ابن صياد هذا رد على أهل البدع من أي جهة؟ من جهة التباسهم تلبيسهم على الناس بما يأتون به من أمور وبما يصدقون به أحيانا من أمور، فليس كل من أتى بشيء من الغيب أو عرف شيئا أنه يكون صادقا وأن يكون وليا. وهذا فيه رد كذلك على الروافض الذين يعتقدون عقيدة الرجعة. تعرفون الرجعة؟ من عقيدتهم هم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة سيحيي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وفاطمة وعلي وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يحييهم الله. نعم وعائشة. نعم. فينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته من هؤلاء الظلمة ويعذبونهم ويقتلونهم. فهنا لو أن ابن صياد عمر بن الخطاب قتله وكان في شيء اسمه رجعة، ما كان في تنافي ولا منافاة بين أن يقتل عمر هذا أو لا، لأنه يمكن أن يحييه الله مرة أخرى ويقتله عيسى بن مريم، لأنه قال إن يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيع، يعني أنه أن الذي سيقتله هو عيسى بن مريم عليه السلام. ولو كان في رجعة ما في منافاة، يمكن يقتله عمر ثم يقتله بعد ذلك عيسى مرة أخرى. واضح هذا أو لا؟ قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود أسلموا تسلموا. قاله المقبوري عن أبي هريرة قال: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. قال: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بقيش بني كنانة المحصب حيث قاتلت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوالي. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني اضم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأذكر رب الصعيمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب الصعيمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم. فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. يعني الإمام البخاري يقول إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ما دام أنهم أسلموا عليها، فلا نأخذ منهم هذه الأرض وهذا المال. وطبعا أراد البخاري رحمه الله أن يرد بهذا على الحنفية، لأنهم يقولون أن الحربية إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا الأرض والعقار، فإنها فيء للمسلمين. وهذه وصية عمر لما استعمل هذا الرجل هني، قال اكف يدك عن ظلم الناس واشفق عليهم وارحمهم واتق دعوة المظلوم. والمقصود أن المرعى الذي في هذه الأرض اتركه لأصحاب الغنم أصحاب الإبل القليلة يأكلون، يعني يرعون فيها. والحاصل أنهم لو منعوا من الماء والكلاء لهلكت مواشيهم، فاحتاج الأمر إلى تعويضهم لصرف الذهب والفضة لهم لسد حاجتهم، وربما استنفذ ذلك بعض أموالنا. فاتركهم في الكلاء وفي المرعى فإن ذلك خير من أن أدفع لهم المال. وقوله إنها لبلادهم يؤكد هذا المعنى، أن لهم أن ينتفعوا بها، ينتفعوا بالأرض ما دام أنهم قد أسلموا. وهذه الأرض كانت كذلك يرعى فيها إبل الصدقة لمصلحة المسلمين، وكان قد حماها من أن تكون مرعى لأحد، ولكن جعل ذلك لمن كان عنده غنم يسيرة قليلة وكذلك إبل قليلة، فأجاز له هذا. وصح أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، ثم تحمى عليها، تحمى عرفنا الحمى تصير محمية يعني يمنع من استعمالها تكون عامة، فتحمى علينا لا نستطيع أن ننتفع بها ولا أن نرعى فيها. فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه، وهذا يدل على أن الشارب لا يحلق حلقا وإنما يبقى له أثر وشيء. كان عمر إذا غضب نفخ وفتل شاربه. على كل حال فأباح عمر لهم إذا كانوا يعني أصحاب غنم يسيرة وإبل يسيرة أن يرعوا فيها. وقد اتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه، ومن أسلم من أهل العنوة يعني بعدما ظهر عليه المسلمون فأرضه تكون فيئا للمسلمين، إذا غلب عليه المسلمون تكون فيئا، وإنما إذا أسلموا وسلموا بصلح وبيسر قبل أن يظفر ويظهر عليها المسلمون فإنها تكون لهم. باب كتابة الإمام الناس. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من ترفض بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، فقال ارجع فحج مع امرأتك. ففي هذا الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش، وفيه دليل من أدلة الإحصاء، وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة، كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وفي أنه لا أن الكتابة والإحصاء في الجيش لا يمنع البركة، بعكس الإحصاء في الصدقة فإنه تقلل من البركة. والروايات اختلاف الروايات، هنا بعضهم قال 1500، بعضهم في روايات في 500 وفي 700 ونحو ذلك. كيف يجمع بين هذه الروايات؟ يعني يمكن أن يقال أن 500 من المقاتلة من أهل المدينة، وبين 600 إلى 700 مقاتلة من أهل المدينة ومن غيرهم. ويكون الباقي من النساء الصبيان ونحو ذلك حتى يصل إلى 1500. على كل حال لا بد أن يجمع بأي نوع من أنواع الجمع، إما بضم النساء يعني إخراج النساء عن الرجال فيكون هذا عدد وهذا عدد، أو المقاتل وغير المقاتل، أو أهل المدينة وغير أهل المدينة من المسلمين وهكذا. قال باب إن الله يؤيد الدين للرجل الفاجر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزريحة قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل من يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. تكلمنا عن هذا الحديث من قبل. نعم مر معنا. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. وقال وإن عينيه لتذرفان. هنا أن يتأمر غير إمرأة الأصل أنه لا يجوز لكن هذه حالة اضطرار وهذا يدلك أيضا على أنه لا جهاد بغير أمير. استفاد منه المالكية أن المرأة إذا لم يكن لها ولي مسلم وليس لها ولم يكن لها كذلك إذن السلطان أو تعذر إذن السلطان فلأحد الناس ممن تثق في دينه أن يزوجها. هذه في حالات ضرورية جدا وضيقة. كان في بلاد الكفر مثلا أو امرأة يعني أسلمت في بلاد كفار ولا يوجد لها ولي مسلم وكذلك ليس لها ولي يعني سلطان ترجع إليه فتذهب إلى مركز المراكز الإسلامية أو الإمام هناك أو المسؤول عن الدعوة والدين يكون هذا يزوجها. قال باب العون بالمدد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومه فأمده النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحفظون بالنهار ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم. فخلف شهرا يدعو على رئل وذكوان وبني لهيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم رفع ذلك بعد. هؤلاء ليسوا أصحاب بئر المعونة، إنهم هم أصحاب الرجيع. يعني القراء هؤلاء ليسوا أصحاب بئر المعونة. باب من غلب العدو فأقام على أرصتهم ثلاثا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب أن بعضهم يأخذ من هذا الحديث حكم القصر أربعة أيام ولا علاقة له بهذا أبدا. وهنا قال أقام ثلاثا، أين جئتم الأربعة؟ وقوله أقام ثلاثا يعني بالعكس يؤخذ منها الإقامة وليس القصر، يؤخذ منها الإتمام، لكن هذا ما له علاقة أبدا في الموضوع. لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل يبقى ثلاث أيام في المكان. لماذا؟ لعل جريحا من جرحى يكون فيه مثلا هلاك أو كذا في نهايته فيدفنه هناك لا ينزعج به. كذلك إذا كان في شيء ناقص لعل القوم يرجعون ويتوبون، لعل ثلاث أيام. وأيضا إظهار للقوة. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. قال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم بعير. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس أخبره قال: أتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجيرانة حيث قسم غنائم حنين. وأشار بهذا أيضا في الرد على أحناف، حيث إنهم قالوا إن الغنائم لا تقسم في دار الحرب، قالوا أن هذا الغنائم لا يتم ملكها إلا بالاستيلاء عليها أو بإحرازها في دار الإسلام. والصحيح في هذا هو قول الجمهور أن ذلك راجع إلى نظر الإمام واجتهاده، إذا رأى قسمتها بين بعد ظفر بها وأخذها قسمها، وإلا يعني أخذها وقسمها في دار الإسلام. قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. وقال ابن مير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في ثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلهق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلهق بالروم فظهر عليه فرده إلى على عبد الله. قال أبو عبد الله عار مشتق من الأير من العير وهو حمار وحش أي هرب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرة يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسا باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاع ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعالى أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحيهلم بكم. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وإيه بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبني وأخلقي ثم أبني وأخلقي ثم أبني وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ كخ، أما تعرف أنا لنأكل الصدقة. هذه كلها كلمات ليست عربية، فما دام أن تلفظ بغير العربية جاز في لفظة جاز في ما هو أكثر من ذلك، على أن المسلم ينبغي أن يكون عامة كلامه باللغة العربية إلا فيما احتاج إليه واضطر إليه لتعليم الناس وبلسانهم يدعو الناس، ولا بد أن يفرق الإخوة الذين يتكلمون غير العربية أن يفرقوا بين أمرين، بين دعوة عامة الناس فتكون بلسانهم لأن هذا لا يمكنهم إلا بلسانهم، وبين تعليم طلاب العلم فيعلمونهم باللغة العربية حتى ينتفعوا انتفاعا جيدا ويستطيعون بعد ذلك أن يدخلوا في كتب الأمهات في المراجع ويفهمون الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يفهموا ذلك جيدا إلا إذا تعلموا العربية وكانت دراستهم بالعربية، ولا يكون هم أحدنا الترجمة، إن الجهد الذي تبذله في الترجمة اجعله في تعليم العربية، فلينفتح على الناس خير عظيم. إلا أن تكون ترجمة لعامة الناس، ترجمة لعامة الناس أشياء قليلة مبسطة كي يفهموها. وأما ترجمة الكتب والأمهات فلا، لا يحسن هذا، ولم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا حرصوا الحرص الشديد على الترجمة، كذلك العلماء في العصور الأولى ما حرصوا على ترجمة الأمهات والمراجع، وإنما الجهد الذي يبذل في هذا قد تبقى عمرك كله وأنت تترجم للناس كتاب واحد، في حين أنك لو بذلت هذا الجهد في تعليم الشرع واللغة العربية لطلاب العلم لخرجت بعشرات أو مئات قد تعلموا وفهموا الدين وبلغوه لقومهم ولغيرهم، ونفع الله بهم الدنيا بأسرها. وأنتم رأيتم مثال من يعني أمثلة كثيرة، ومنها هذا الإمام البخاري رحمه الله، كيف نحن إلى اليوم نستفيد من كتابه، نحن العرب نستفيد منه. إذا فتح الله عز وجل على الرجل ولم يكن حتى لو لم يكن من أهل لسان العرب فيكون فيه خير للعرب وغير العرب، وفي الحقيقة يكون نفع للإسلام والمسلمين، فيستفيد من في المشرق ومن في المغرب به. وعلى مر الزمان والعصور والدهور يستفيد الناس بعلمه. وأما إذا ترجم أو سعى في ترجمة كتاب ومرجع من المراجع الكبيرة فإنه قد يبذل سنوات طويلة وكثير من عمره، وبالإضافة إلى طبعا أنه لا يمكنه ولن يكون له الترجمة الحرفية الصحيحة الكاملة الدقيقة، ولن يستطيع أن يوصل الناس إلى المعنى المقصود تماما. مع كل هذا فإنه يظل عمرا طويلا جدا، يمكن في هذه المدة أو في هذا العمر أن يكون قد نفع الله به نفعا كبيرا. فأنت إذا علمت رجلا وما الفائدة؟ الفائدة ستكون محصورة في هذا الكتاب فقط، فالذي يقرأ الكتاب مع أنه غير دقيق جدا فسيقرأ هذا الكتاب فقط ولا يستطيع أن ينتقل إلى غيره من كتب العلم والمكتبة الإسلامية الذاخرة العظيمة، فلن يستفيد من كتب العلماء الآخرين والأئمة وكل هذه الثروة العظيمة التي عند المسلمين، لن يستطيع أن يستفيد منها. فواحد مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قلنا لكم أنه قرأ المكتبة الظاهرية، مخطوطات المكتبة الظاهرية بكاملها 12,000 مجلد مخطوط، وهو رجل من ألبانيا، ولكنه لما تعلم العربية انتفع انتفاعا عظيما، نفع الله به الدنيا والعالم، وإن شاء الله يبقى له ذلك إلى يوم القيامة. فكن تاجرا ماهرا مع الله سبحانه وتعالى، فكر في الأمور بنظرة دقيقة عميقة. انتبهتم لهذا أو لا؟ نايم. فمسألة الترجمة، ترجمة الكتب إذا كانت ترجمة لبعض الكلمات اليسيرة فلا مانع من هذا، بعض الكتيبات الصغيرة لا مانع من هذا لعامة الناس، أو ترجمة أو شريط بلغة القوم وتنشره، هذا شيء طيب. وأما ترجمة المراجع الكبيرة فلا أرى ذلك أبدا، أن تستغرق هذا الجهد وهذا الوقت في ترجمة كتاب واحد فتقل، يعني يذهب عمرك، والفائدة المرجوة من ذلك فائدة محدودة ومحصورة. فكم من باحث في هذه الكتب في بلدك؟ انتبهتم؟ كم من باحث؟ عدد يسير جدا. وكم سيستفيد من هذا الكتاب؟ أولا لن يستفيد إلا أهل هذه اللغة، وليس عامة أهل اللغة، وإنما فئة قليلة من المتخصصين ممن لا يجيدون العربية، فستكون فئة محصورة ومحدودة جدا، وفائدتها يعني لا أقول منعدمة، لكن أقول فائدة قليلة وقليلة جدا. الباحث سيتخذ هذا المرجع، يكون عبارة عن مرجع له، حتى قليل من الناس من يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، صحيح أو لا؟ فإذا سيصل الأمر إلى أنك أجهدت نفسك وأضعت عمرك في ترجمة لكتاب واحد استغرق معك 5 أو 10 سنوات أو 20 سنة، في حين هذه المدة لو أنك ركزت فيها على تعليم اللغة العربية لأصحابها لقومك حتى يصبح هذا العجمي كالعربي، فينفتح على المكتبة الإسلامية بأسرها فيكون باحثا عظيما، وينفع الله به الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه مسائل مهمة ينبغي أن ننتبه لها، وينبغي أن نتعرف عليها وأن نفهمها ونعرف كيف نتاجر مع الله عز وجل. نعم. فتح وكيف ما فهمت؟ نعم، لأن في أمر مهم. نعم جزاك الله خير. أن الذي قام بالترجمة في الغالب، غالب من يقوم بالترجمة إما مستشرق، وإما يعني إنسان جاهل بالشرع فيكون عنده معرفة باللغة ولكن ليس عنده معرفة بالشرع، وليس هو من أصحاب العقيدة الصحيحة، فأيضا حدث خلط كبير في الترجمة، في نفس الترجمة، وإما مقصودة أو غير مقصودة، يعني إما إذا كان جاهلا غير مقصودة، وإذا كان عالما بهذا ومستشرق فهو يلبس ويأتي ويغير المفاهيم. وعامة المكتبة الموجودة على هذا النحو كثير منها بهذا التلبيس. فيبدأ أنت إذا لم تخرجه من هذه البوتقة وهذه اللغة إلى لغة العرب وإلى الكتب فلم يستفيد. وأضرب لكم يعني أمثلة كثيرة على هذا. تجد حتى الكتب نفسها اختيار الكتب التي ترجمت معظمها ليست كتب سلفية، كتب فكرية كثيرة وكتب كذا وكتب كذا. وقلنا البعد عن هذه الكتب خير، نحن نحذر العرب منها. كيف هذا الجهد يعني يستنفذ في هذه الكتب فيحصل يحدث فيها الانحراف والتكفير ويحدث فيه ولا يستطيع أحد أن يتصل أن يصل الحق في الحقيقة إلا يسيرا. فلذلك نحن يعني دائما نحث الإخوة غير العرب على أن يحرصوا على تعليم الناس. والعجب أن رأيت في بعض تلك البلاد من يدرس النحو والصرف واللغة العربية باللغة المحلية. سمعتم بهذا أو ما سمعتم؟ عندكم درستم هكذا؟ نعم. هذا شيء عجيب يعني. فلا ينطق الأخ يعرف القواعد ولكن لا ينطق النطق العربي الصحيح ولا يعني والفهم كذلك في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يفهم. والتذوق هذا شيء آخر، تذوق اللغة والبلاغة والاستشعار بالنصوص هذا لا يشعر به كما يعني كما لو درس اللغة العربية. تعرفون القرآن كيف جزالة ألفاظه وكيف أنه يؤثر في القلوب وأنه كذا، إذا تعرف الإنسان تذوقه تذوقا صحيحا. نعم. كلامك صحيح من جهة، ولكن نحن أوجدنا العلاج يعني وأيضا لم نغفل هذه الجهة. بمعنى أنك لا مانع، قلت في بداية الأمر، من ترجمة كتيبات في العقيدة، والعقيدة سهلة، العقيدة الصحيحة يسيرة، حتى لو أن أحدا قرأ يعني تعرفون كتيبات الشيخ جميل زينو، هذه كتيبات نافعة مباركة ما شاء الله على بساطتها وسهولتها. هذه لو أن أحدا قرأها مترجمة وقرأ أي كتاب من كتب أهل البدع فسيحذر هذه الكتب، صحيح أو لا؟ ولا نضيع وقتنا الكثير، ولكن يكون جهدنا، تتكاتف الجهود كيف نحن نعلم الناس أولا اللغة العربية في بلادنا، وثانيا القرآن والسنة كذلك باللغة العربية، فينشأ طالب العلم متشجع بهذا، يكون أقوياء جدا. يعني ما خرج سيبويه من أين؟ بلاد العرب أو عدم؟ وهكذا أئمة اللغة، كثير من أئمة اللغة كانوا ليسوا من العرب، فغير العرب عندهم طاقات قوية جدا وجيدة وعظيمة، وجهودهم جهود مباركة وجبارة في الحقيقة، فيحتاج إلى أن يستغلها المسلم، يستغل هذه الجهود وهذا العمل في يعني نفع الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يكون إقليميا لا يريد أن يفيد إلا قومه. هذا مسكين يضيع على نفسه الخير والأجر. إذا هو يكون له نية عظيمة في نشر الإسلام والمسلمين في نشر الإسلام بين المسلمين وغير المسلمين، فينبغي أن يحرص على ويبحث عن السبيل الذي نعم نعم هذا الكلام كان مهم جدا اسمعه لكنه نام. كالسماع عبد الرحمن. نعم. ما شاء الله. لكن يخشى أن يدرسونه الصوفية أيضا مع مع العربية. نعم. ما شاء الله. جزاهم الله. جزاهم الله خير. فيقول الأخ هنا كما قلت لابد التدريس باللغة العربية، ولكن ليس لدينا مدرسين ماهرين بتدريس الكتب والمراجع والتفسير بالعربية، ماذا نفعل؟ طيب أنت تقول هذا ليس لدينا مدرسين، والمدرسون يقول ليس لدينا طلاب، فماذا نفعل بكم يعني؟ الحقيقة أن ابحث وستجد إن شاء الله تعالى من يدرسك يعني هذه الكتب واللغة العربية، أو على الأقل اللغة، أو على الأقل اللغة يدرسك اللغة العربية تدريسا صحيحا، وهذا فيه خير عظيم إن شاء الله لك، وأنت تكون محتلزا وقارئا لكتب العقيدة الصحيحة المبسطة والميسرة ولو كانت مترجمة، ما في إشكال في هذا، حتى نجمع بين الخيرين. فتعلمون أن القرآن الكريم على عظمته وحرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص السلف على بيان وتبليغ العلم، مع ذلك لم تترجم معانيه أبدا في زمنهم، هذا لم يكن إلا في يعني القرون المتأخرة، لم يكن في القرون الفاضلة الأولى، ذلك أن المسلم كان إذا أسلم في بلاد يعني العجم حرص أول ما كان يحرص عليه هو أن يتعلم العربية، هو أن يتعلم العربية حتى يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وهذا هو الأمر، كان هذا هو الأمر السائد في الزمن الأول، فيجب علينا أن نعيد الأمة ما كان عليها سلفها حتى في مسألة الترجمة، ولا يتوسع الأمر بهذا التوسع الذي نراه اليوم، هذا يكلف من الجهد والوقت والمال الكثير. مثلا كتاب مثل هذا صحيح البخاري لما يترجم معاني فقط، ترجم ألفاظ، تعرفون اللغة العربية لغة فصيحة جزت العبارة، يعني كل كلمة أو بعض أو كثير من الكلمات لا بد تترجم بجمل، لا تترجم بكلمة كلمة أمام كلمة، لا تكون جملة. ولذلك هذا لما نحب أن نطبعه فيطبع في 4-5 مجلدات مثل هذا، واضح؟ هذه مشكلة كبيرة أيضا، حتى مرهقة مادية، وقس على ذلك سائر المكتبات والكتب، ليس كتاب واحد ولا كتابين ولا 3 ولا 10، عشرات ومئات بل ألوف المجلدات، فالألف سيكون 5000 مجلد، ألف مجلد سيكون 5000 مجلد، وكم يستغرقون من وقت وجهد؟ انتبهتم؟ ومال يبذل في طباعته وفي نشره، كيف يرهق الناس؟ فهذه كلها لا بد أن تفكر بهذه الطريقة. لكن أنت لو أخرجت 5 طلاب 10 فقط جدون العربية، فهمتهم الكتاب والسنة، كل واحد سيكون أمة في مكانه وينتشر الخير. كل واحد لو أخذ 15 طلاب وهكذا، كل 5 يأخذون 5 أو 10، وينتشر الخير العظيم. وبعد مدة 10 15 20 سنة، وإذا بك ما شاء الله ليس 5 و10، سيكون عندك مئات من الطلاب يأتونك من الشرق والغرب. عرفتم؟ هذه الطريقة هي الطريقة النافعة إن شاء الله تعالى. ونحن رأينا في بعض البلاد من البلاد الروسية، كان صلاة الجمعة يحضر في بعض المساجد 10,000 مصلي في صلاة الجمعة، وأما طلاب العلم كان في حجر، وطلاب العلم كانوا يأتون بالطالب 6 7 سنوات 8 سنوات من مسافات أكثر من 500 كيلو لهذا الشيخ الذي يدرس عنده ويتعلم. فهذا كله يعني يأتي، ويأتي النفع بإذن الله تعالى. فلو أن استغللنا هذا وما كانت اللغة العربية أخذت ما أخذها الصحيح، لو درس هؤلاء اللغة العربية كما ينبغي ودرسوا الكتاب والسنة وبركة الكتاب والسنة وخير الكتاب والسنة، لوجدت فتوحا وخيرا عظيما في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله. فلا تكن ضيق الأفق وتجعل همك وجهدك يذهب سدى ولا ينتفع به إلا 1 و2 و3. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.